بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب 26، جريان القاعدتين عند الشك في الجزء الأخير. وقع البحث بين الأعلام في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز عند الشك في الجزء الأخير من المركب، كما إذا شك المصلي بعد فراغه من الصلاة أنه أتى بالتسليم أم لا. فهنا ذكر المحقق النائيني أعلى الله مقامه كما في أجود التقريرات الجزء الرابع صفحة 222 فرضين لهذا الشك. الفرض الأول أن يشك المكلف في الجزء الأخير مع عدم دخوله في عمل آخر، كما لو شك أنه أتى بالتسليم أم لا وهو جالس على مصلى ولم يأتي بعمل آخر. وحكم هذا الفرض واضح، وهو لزوم التدارك، فيلزم على المكلف حينئذ أن يأتي بالتسليم ولا تجري قاعدة التجاوز، بل وكذلك الفراغ. الفرض الثاني أن يشك المكلف في الجزء الأخير وقد دخل في عمل آخر، والمهم هو هذا الفرض. وهنا في هذا الفرض صور أربع. الصورة الأولى أن يشك في التسليم بعد الدخول في تعقيبات الصلاة، وهنا ذهب المحقق النائيني أعلى الله مقامه لجريان قاعدة التجاوز، مستدلا على ذلك بأن الإمام عليه السلام ألحق الأذان والإقامة بأجزاء الصلاة، كما دلت على ذلك معتبرة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز. رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، رجل شك في الأذان والإقامة وقد دخل في التكبير، وقد حكم الإمام عليه السلام بجريان قاعدة التجاوز. فإجراء الإمام قاعدة التجاوز بلحاظ الأذان والإقامة معنى ذلك أن الشارع ألحق الأذان والإقامة بأجزاء الصلاة، مع أنهما ليس من الأجزاء. وهذا يجعل الفقيه يقطع بعدم خصوصية للأذان والإقامة، بل كلما ألحق بالصلاة من المقدمات أو من التوابع كالتعقيبات المترتبة على الصلاة شرعا يصدق عليه حينئذ الدخول في الغير. إذن فمن شك كاف التسليم ودخل في التعقيبات كتسبيح الزهراء عليها السلام، يصدق عليه أنه شك في شيء من الصلاة ودخل في غيره، وإن لم يكن التعقيب من أجزاء الصلاة بل من التوابع، لكن نقطع بأنه تأخذ التوابع حكم الأجزاء كما تأخذ المقدمات الأذان والإقامة حكم الأجزاء. الصورة الثانية أن يشك في التسليم مع الدخول في الغير مما لا يعد فعلا منافيا للصلاة، كقراءة القرآن مثلا، كمن شك في التسليم واشتغل بقراءة سورة الواقعة. وهنا ذهب النائيني أعلى الله مقامه لعدم جريان قاعدة التجاوز لاختصاصها بالغير الشرعي المترتب على التسليم شرعا، وقراءة سورة الواقعة مثلا ليست من الغير الشرعي المترتب على التسليم شرعا. نعم، بالنسبة لتسبيح الزهراء عليها السلام أو بعض ما ورد من التعقيبات فيمكن، لأنه قد ورد الدليل الشرعي عليه، لكن قراءة القرآن ليست من الغير الشرعي المترتب على التسليم، حيث لا يوجد دليل على أنه إذا سلمته فاقرأ سورة الواقعة مثلا، لذلك لا تجري قاعدة التجاوز. الصورة الثالثة أن يشك في التسليم مع الدخول في الغير الذي يعد منافيا للصلاة عمدا وسهوا، كالحدث مثلا الذي هو من منافيات الصلاة سواء كان عن عمد أم عن خطأ. وهنا في هذه الصورة اختلفت كلمات المحقق النائيني أعلى الله مقامه، ففي الدورة الأولى قال بجريان قاعدة التجاوز باعتبار ترتب الفعل المنافي على التسليم شرعا، من جهة أن التسليم محلل لما حرمه التكبير، فمن جهة ترتب المحلل كالحدث على المحلل وهو التسليم يصدق التجاوز عن الشيء والدخول في غيره. فإذا من شك في التسليم وقد دخل في الحدث تجري قاعدة التجاوز في حقه باعتبار ترتب الفعل المنافي وهو الحدث على التسليم شرعا، فمن سلم يجوز له الإتيان بالمبطل للصلاة كالحدث. لكن المحقق النائيني رد ذلك في الدورة الثانية ولم يقبل بجريان قاعدة التجاوز باعتبار أن القدر المتيقن من أدلة قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير الذي يعتبر من أجزاء المركب أو الملحقات بالأجزاء، والحدث ليس من أجزاء المركب وليس من الملحقات كالتعقيبات، لذلك فلا يصدق على من شك في التسليم وقد أحدث بأنه شك في شيء ودخل في غيره، فإن المقصود بالغير ليس مطلق الغير، إنما الغير الشرعي أو الملحق بالغير الشرعي. هذا هو الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أن يشك في التسليم مع الدخول في الغير الذي يعد منافيا للصلاة عمدا لا سهوا، وهذا من قبيل الكلام، فالكلام مبطل للصلاة إذا كان عن عمد لا سهو. وحكم هذه الصورة كالصورة السابقة على رأي المحقق النائني في الدورة الثانية، من أن هذا الكلام ليس غيرا شرعيا ولا ملحقا بالغير الشرعي كي تجري قاعدة التجاوز، فلا يصدق على من تكلم وشك أثناء الكلام في التسليم أنه شك في شيء ودخل في غيره. هذا كله بالنسبة إلى قاعدة التجاوز. إذن فقاعدة التجاوز تجري فقط في الصورة الأولى وهي الدخول في التعقيبات، أما بالنسبة للصورة الثانية قراءة القرآن لا تجري. الصورة الثالثة: الحدث اختلفت كلماته والمعول على الدورة الأخيرة، قال لا تجري. والصورة الرابعة وهي الكلام أيضا ذهب لعدم الجريان. وأما قاعدة الفراغ فذهب لجريانها في جميع الصور الأربع، وذلك لأنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أمران بنظر المحقق النائيني. الأمر الأول: الفراغ من الشيء والتجاوز عنه، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. إذن الأمر الأول: الفراغ من الشيء. الأمر الثاني: الدخول في الغير المباين لذلك الشيء المفروغ منه، كما هو المستفاد من معتبرة زرارة: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، فإذا قمت من الوضوء وفرغت من محل الشاهد وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت فلا شيء عليك، فإن مقتضى قوله عليه السلام: وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها، هو اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ. فلا تفترق إذن قاعدة الفراغ عن التجاوز من حيث اعتبار الدخول في الغير إلا من هذه الجهة، وهي أن الغير في قاعدة التجاوز بمعنى العمل المترتب شرعا على الجزء السابق، وأما الغير المعتبر في قاعدة الفراغ بمعنى الفعل المباين للعمل المشكوك فيه. فإذا اتضح ذلك نقول: بأن كلا هذين الأمرين متحقق في هذه الصور الأربع. أما الأمر الأول وهو الفراغ من الشيء فمتحقق، لأن المكلف أتى بمعظم أجزاء الصلاة، غاية الأمر يشك في التسليم، فإذا أتى بمعظم الأجزاء فهذا كافي في إحراز الفراغ من الشيء، ولا أثر لإحراز الجزء الأخير وهو التسليم. فحتى لو كان شاكا في الجزء الأخير يصدق الفراغ من العمل، فراغ من الصلاة للإتيان بمعظم الأجزاء. وأما الأمر الثاني وهو الدخول في الغير فهو متحقق كذلك في جميع الصور الأربع، سواء في الصورة الأولى وهي الدخول في التعقيبات، أم الصورة الثانية وهي قراءة القرآن، أو الصورة الثالثة وهي الحدث، أو الصورة الرابعة وهي الكلام. وذلك لأن هذا العمل يعد مباينا للصلاة، ففرق بين الصلاة والتعقيبات، وفرق بين الصلاة وقراءة القرآن، وفرق بين الصلاة والحدث أو الكلام، لذلك تجري الفراغ في جميع الصور. فالمتحصل إذا من مجموع كلام المحقق النائيني هو عدم جريان القاعدتين في الفرض الأول، وهو من شك في التسليم وهو جالس ولم يأتي بشيء. وأما الفرض الثاني فتجري قاعدة التجاوز في خصوص الصورة الأولى، وأما الفراغ فتجري في جميع الصور الأربع. هذا تمام كلامه رفع الله مقامه. وقد ناقش سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 294، فناقش أستاذه في خصوص ما ذكر في الفرض الثاني، وأما ما ذكر في الفرض الأول من عدم جريان الفراغ والتجاوز فقبل بذلك سيدنا الخوئي، إنما أشكل على كلام أستاذه في الفرض الثاني بمناقشات ثلاث تأتيك في الدرس القابل، والحمد لله رب العالمين.